من شخص حديثا ما. هذا الشخص سمعه من عدم التواتر، وهو بالنسبة إلي غير متواتر، لأنه أنا سمعت من شخص واحد. واضح هذا المثال؟ طيب، هذا مثال حرف أليف، حرف ميم. الآن نجيب مثال حرف أليف. حرف أليف بيقول لك حدثني فلان عن فلان وفلان إلى الرسول عليه السلام، هي طريق، وطريق ثاني وثالث ورابع، وما شاء الله هذا صار عنده حديث إيش؟ متواتر.
هو نفس الحديث.
لذلك نفس علماء الحديث أحكام تختلف في كون حديث معين متواتر أو غير متواتر، لأنه وضح لك أنه قضية نسبية. ثم يظهر الاختلاف فيما إذا وجد بين علماء الحديث من جهة، وبين علماء آخرين ليس لهم اختصاص في الحديث من جهة أخرى، فسيقول هؤلاء غير مختصين في حديث ما حديث آهال، لكن أولئك يقولون حديث متواتر. ليش؟ لأن هاي شغلتهم، تتبع الطرق والروايات، هاي شغلة الاختصاص من علماء الحديث، بينما الفقهاء ليس هذا شأنهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتي بمثال توضيحي لما كنا فيه من جهة، ومفيد من الناحية الفقهية من جهة أخرى. بترتب أحيانا من كون الحديث متواتر أو غير متواتر اختلاف الحكم الشرعي، ولو عند بعض العلماء والفقهاء. مثلا عند علماء الحنفية يقولون في أصولهم وقواعدهم الفقهية لا يجوز تخصيص عموم القرآن بحديث الآحاد، بنفس قوة القرآن. طبعا خلاف مذاهب الأئمة الآخرين. ترتب من وراء هذا الأصل أو هذه القاعدة الاختلاف في حكم شرعي يتعلق بالصلاة. ألا وهو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، أهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، أو هو واجب فقط الصلاة صحيحة بتركه لكن يأتم تاركه؟ علماء الأمة كلهم يقولون بما قال عليه السلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف قالوا هذا الحديث حديث آحاد صحيح لكنه آحاد، ولا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد، والقرآن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن الأطلق والحديث قيد ما بيجوز تقييد ما أطلق القرآن بحديث أحد. هذا على أصلين. الشاهد فيما يأتي الآن، ألف الإمام البخاري رسالة معروفة بجزء القراءة، جزء القراءة في الصلاة للإمام البخاري. أول ما بيقول في الرسالة: تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. الآن ماذا يعمل طالب العلم؟ هو أمام جبل من جبال العلم في الحديث، أمير المؤمنين بحق محمد بن إسماعيل البخاري يقول في هذا الحديث أنه متواتر، وفقهاء الحنفية يقولون هذا حديث عاهد. لا شك أن هنا يقال: إذا قالت حلامي فصدقوها فإن القول ما قالت حلامي. إذن صار الحديث متواتر، لكن نسبيا قضية، متواتر عند البخاري غير متواتر عند الأحناف. عرفت باش القضية؟ فهل نقلوا لك هذا الخبر؟ أولا ما هن من أهل اختصاص، بل هم جهلة حتما، لأنه في كتب مؤلفة في الأحاديث، منها الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة لأحد العلماء المغاربة، وهو مطبوع. وأنا شخصيا تمر معي أحاديث كثيرة ما تجد من قال بأنها متواترة، لكن لما تقف على الطرق فأنت تقطع بأن الرسول عليه السلام قال ذاك الحديث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم من ينكر الحديث المتواتر. الجواب عن هذه المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى. إذا عرفنا أن القضية نسبية فلا يجوز تكفير من ينكر حديثا هو متواتر عند بعضهم وغير متواتر عند البعض الآخر، على أنه نفترض حديثا مجمعا على تواتره، ومثال هذا معروف في كتب المصطلح، ألا وهو قول عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ نقول: لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر حديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن العبرة بقناعة الشخصية. هو إذا افترضنا إنسانا عالما هو يعتقد بأن حديثا ما صحيح قال الرسول، لكن هو ليس عنده متواتر وأنكره فقد كفر. أردت ليش؟ لأنه عرف أنه قاله عليه السلام، لكن لا بطريق التواتر، طريق الآحاد. والعكس بالعكس تماما، هو لم يصح عنده حديث متواتر عند غيره، فلا يجوز تكفيره، لأنه العبرة بما قام في نفسه سلبا أو إيجابا. أظن الآن ظهر لك أنه تكفير منكر حديث التواتر أو عدم تكفيره كتكفير منكر حديث الصحيح أو عدم تكفيره، لأنه في كل من الأمرين العلة هو ما قام في نفسه بغض النظر أنه متواتر أو غير متواتر. إن قام في نفسه أن هذا الحديث صحيح ثم جحده فهو كافر، وإن قام في نفسه بأنه غير صحيح فلا يجوز تكفيره.
حتى لو أجمعت الأمة على أنه هذا الحديث متواتر، يعني علماء الأمة
أجمعوا
أنه هذا الحديث متواتر،
ما هو أنا ضربت لك مثال أن الإجماع موجود في حديث من كذب عليه متعمدا. هذا الإجماع الذي ينكره هل هو يعني صار عنده قناعة وجدانية ضميرية نفسية بأن الأمة مجمعة، فإذا حصل هذا وأنكر فهو كافر؟ لكن هذا تصوره صعب جدا.
نعم أي نعم، يعني أصلا ما يعني ده الذي ينكر آية
نعم
في لحظة
كافر كافر
في وقتها في آية
لا يذكر أي نعم
التقريب. نعم
أظن أن تم الجواب عن كلت الأنواع هذه. نعم اشتراك الزكاة الزكاة ترك الزكاة كترك الصلاة وكترك الحج وترك الصيام، فأي ركن من هذه الأركان الأربعة إذا تركها المسلم منكرا لها جاحدا لشرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه. أما إذا تركها كسلا فليس كافرا إنما هو فاسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الله
في كتاب الواضح في أصول فقه الأشخاص يقول النوع الثاني من السنة الكف، وهو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع، وذلك بأن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه، فهل تنطبق حركة الضبط على هذا أم لا؟
لا ما تنطبق، لأنه أجاب لما قيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فهي كراهة يعني نفسية ليست كراهة شرعية.
فهل يوجد الآن يحضر مثل على هذا؟ لأن الكاتب لم يأتي يعني مثل.
ما هو المشكلة أنه الأصول تدرس بدون أمثلة، ولذلك بيكون طريق واير جدا.
أمثلة سنة التركية
نعم
ويعني يسأل عن مثال السنة التركية
أنا لا مو قضية فقط سنة التركية، جايب ضميمة أخرى أنه قد الرسول يرى هذا الشيء ويكره نفسيا يعني. أي نعم، أما سنة التركية فأمثلة كثيرة وأمثلة كثيرة ما يحضر.
أن الأشقر مقيد السنة التركية
لهذا؟ لا هو ما تكلم عن السنة التركية. إلى العبارة
النوع الثاني من السنة الترك، وهو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع، وذلك بأن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه.
أي هذا إذا أن كلمة خاصة فبيبقى البحث واضح جدا، وهو الذي نحن نقول عنه بأنها سنة تركية. هذا له علاقة بالأشياء التي تركها الرسول عليه السلام من العبادات، أصلها عبادة، لكن الرسول عليه السلام ترك هذا النوع من العبادة، وكان المقتضي للعمل بها لو كانت عبادة حقا كان المقتضي قائما، ثم الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك، فهذه سنة تركية، يعني كما نحن نتعبد باتباع الرسول عليه السلام في سنته الفعلية، كذلك نتعبد في اتباع الرسول عليه السلام في سنته التركية، لأن هذه السنة التي تركها الرسول عليه السلام لو كان في فعلها خيرا لفعله الرسول عليه السلام من جهة، ثم لا اقتدت به الأمة، سلف الأمة من جهة أخرى. وهذه أمثلتها كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها ترك الرسول عليه السلام الأذان لصلاة الليلين، ترك الأذان لصلاة الاستسقاء، لصلاة الكسوف والخسوف، وبخاصة خسوف الليل والناس في غفلة، العقل البشري الذي ليس له صلاحية التشريع بيقول والله معقول أن يكون في أذان في الليل والناس غافلين، لكن لا، الرسول ما شرع هذا الشيء، ولو كان خيرا سبقنا إليه. هاي سنة تركية. لكن المثال أنه شيء يعني يمكن وقع أمام الرسول عليه السلام وما فعله، وقد يكون يعني كره هذا، ما يحضرنا هذا إلا حديث الضب، وهذا ليس في العبادات وإنما هذه في العاديات، والأمور العادية الأصل فيها الإباحة، بخلاف السنة التركية فالأصل فيها الترك.
وهذا يكثر من الأمثلة دكتور أشقر، لكن في الأمان الجاي، لكن عادة الكتاب الجاي من غير الأمثلة. سؤال الأستاذ، هل الزواج قسم ونصيب، أي أنه يكون لمجرد الولادة بالفتاة أو الرجل مكتوبة لهذا الزوج أو الزوجة، أو هي اختيار؟ يعني
سامحك الله، شو الفرق بين هذا السؤال وبين سؤال واحد غني وآخر فقير، واحد جميل واحد قبيح واحد إلى آخر الأمثلة؟ بلا شك أنه المقدر على الإنسان هو أمر واقع ما له من دافع، لكن هو مكلف بسعيه، ثم هو لا يسأل عن عاقبة الأمر إذا ما وقع على خلاف اختياره. فهذه خطب امرأة كان حريصا أن يخطبها وهي صالحة، وإذا بها مع الزمن تنكشف أنها طالحة، طبعا نصيب هذا، لكن كل شيء بقدر كما قال عليه السلام، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، لكن هذا لا يعني أن الإنسان في حدود قدرته وطاقاته ما هو مكلف أن يسعى لاختيار الخير، لا، هذا شيء آخر، فعلى الإنسان أن يسعى، ثم البقية على الله تبارك وتعالى. فالجواب طبعا هو نصيب، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب، أنه إذا إنسان مثل ما بيقولوا الجماعة يتوكل على الله وبس، لا، يتخذ الأسباب ثم يتوكل على رب الأرباب.
الشيخ الخور بأنه الكلام المشهور
بأنه مصيبة
بإيدك، كيف؟ أنه الخور مثلا والله هذه زوجتي أو كذا هذا حصل معي هذا مصيبي،
أي شو بيقولوا؟
مصيبة بإيدك،
مصيبة، لا باطل هذا الكلام.
شيخنا صدقت أن المرأة خلقت من ضلع الرجل فهي مقسومة بحث الأزل، يعني خلقت من ضلعه، من ضلع زوجها كما يقول بعض العوام، يعني
لا هذا ما هو أصل. أما هي المرأة الأولى كذلك
حواء هي خلقة.
نعم أستاذ،
بس تكمل للموضوع، بالنسبة للأحاديث القدسية هل هذا ينطبق الكلام اللي؟
نعم الكلام نفسه ينطبق، لكن أحاديث قدسية أولا بالنسبة لأحاديث النبوية نسبتها قليلة جدا جدا، نسبتها قليلة جدا جدا. ثانيا نسبة الأحاديث الصحيحة فيها قليلة أيضا، يعني إذا فرضنا الأحاديث القدسية، وأنا لا أعرف يعني عددها بالضبط، إذا فرضناها هي 500، فيمكن يكون نسبة الأحاديث الصحيحة منها 200 نحو ذلك، والباقي غير صحيح. وربما لا نجد في هذه 200 حديثا متواترا.
شيخنا في سؤال لخ ما في فكرة ونقطة، قول هل الزواج قسم نصيب؟ يوضح أي أنه يكون بمجرد ولادة الفتاة،
بمجرد إيه؟
ولادة الفتاة
إيه؟
مكتوب لها، يعني من ناحية
بمجرد هو بيريد يقول مكتوب له
لا
هو
لا
بس لا هو
يعني
أصل
القضية يعني
إشكال
عقدي،
يعني عند
الولادة يكون
مكتوب وقبل الولادة، وشو الإشكال وقبل الولادة كل شيء بقدر. نعم.
الصلاة لا تقيد الربع، هل يكون رفع اليدين بعد التشهد الأول عندما يهم الإنسان
بالنهوض
أو بعد
النهوض؟ لا، الصورة الأولى عند النهوض مش بعد، قبل، حينما يهم بالنهوض بكبر وبيرفع إليه.
هل يملك من استأجر محلا أن يؤجره لغيره؟
كيف؟
استأجر بيت أو مكان،
ايه.
هل
يمكن أن يجره
غيره؟
ما كان معنا جيت الله. أولا هل هو مفوض هو مستأجر، هل هو مفوض بالإيجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر.
الجواب أنه غير مفوض لأنه هكذا العادة، يعني ما في تفويض،
ما بيجوز، هذا من ظلم المستأجرين المؤجرين.
طيب إذا كان مالك يرضى بذلك، لأن رجاله يعني ما قل، نفس الرجال مثلا 50 دينار ونسع 50 دينار يأخذها من هذا أو من هذا، ما عنده بأس يعني. هل في شيء يعني يبقى أنا مستأجر من فلان ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء، فأجرت هذا المحل مثلا ب80 دينار، 50 أجرة،
الله يرحمه أبو أحمد. بيسمع كيرا على كل حال.
عندنا شيخ وما سجل إخوة،
سجلته ولا لا؟
لا طبعا
ما سجل،
لو سجل
أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له المؤجر، لكن لما أخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة وهو قضية الخلو. فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز أنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ويخلي المكان، هذا أنت عندك خبره أنه الخلو له تفصيل. بمعنى إن كان اسما على مسمى جاز، وإلا فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا أنت تعرفه من قبل. نعم.
تعبتك معي يا شيخ.
تعبتني؟ يا بشو. ونحن شو قلنا لك ذيك الساعة؟ خوفتني لما قلت لي سؤال. بعدين إجا بعد السؤال سؤال ثاني، قلنا إن شاء الله بيجي ثاني. وهي المرأة حبل الله الحمد لله.
مو بشير ويبشرك برابع
يا شيخ. جزاك الله خير.
في بالحرب الحديث شيء بسموه الكوماندوز او الفرقه الانتحاريه بالحرب الحديث.
اي نعم.
يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتزايد المسلمين، فبالتالي بيعملوا كوماندوز او فرقه انتحاريه بحطوا قنابل وبيدخلوا مثلا على دبابات العدو او كذا. ما حكم هاي؟ هل يعتبر انتحار ام غير ذلك؟
لا، هو الانتحار مما يقتل الانسان نفسه خلاصا من الحياة التعيشة التي يحياها. أما في هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحارا، بل هذا جهاد في سبيل الله. إلا أن هنا ملاحظة يجب الانتباه لها، أن هذا لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش. واضح؟ فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته ربح كبير من جهة أخرى بإثناء عدد ضخم من المشركين والكفار، فالرأي رأيه ويجب إطاعته حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه إطاعته.
ما في أي حرج يعني.
ما في حرج، لأنه هذا لا نسميه انتحارا. الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لأن ما يفعله إلا غضبان على ربه، منكر عليه قدره والعياذ بالله. أما هذا فهو يخدم، كما كان كثير من السلف الصالح من الصحابة من بعدهم يهجم على الكردوس جماعة ضخمة من الكفار بسيفه، يظل يعمل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت وهو صابر وراضي، لأنه يعتقد أن أمامه الجنة. فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين الانتحار للخلاص من الحياة الدنيوية التي يعيشها، أو يركب رأسه وبيجتهد بنفسه، هذا حينئذ يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة. أما إذا كان قائد الجيش الذي يعني يعرف الساحة وواقعها ولوازمها وحوائجها وإلى آخره، رأى ذلك فهذا أمر جائز، بل أمر مرغوب فيه شرعا.
شيخي، لو إن مثلا الآن سيارة غاز في السوق، يعني أحد الأولاد فتح الصوانع، لكن معظم الناس هربت، يعني ما في إنسان مثلا حاول على هذا السنة مثلا نفكر هذه الاسطوانة، وخصوصا في أماكن كثير فيها مثلا مطاعم وكذا، فلو واحد مثلا راح على هذه السيارة وأغنقها أو ما مثلا انفجر قبل ما يوصلها، في عليه الشيء هذا يا شيخ؟ يعني طبعا نفكر أنه الآن في ضرر كبير وكثير ممكن يطلع هذا الضرر.
إذا بيغلب على باله أنه هو سيهلك لا يجوز له ذلك، وإذا بيغلب على باله أنه ينقذ القوم فهذا نعم العمل. عليكم السلام.
يعني بناء الصورة السابقة أنه في هناك يعني موت أو لا يقال موت مؤكد وهنا موت مؤكد.
كيف شو الفرق بينك؟ أولا جهاد معركة، وقلنا لك أنه المشرف على المعركة القائد يعرف بالتوغرافية كما يقولون الأرض المعركة وإلى آخره، فلا بد أن يكون ذلك برأي هذا القائد وليس برأي الجندي. فهذا فرق جوهري بين تلك الحادثة وبين هذه.
وإن كان موتا مؤكدا
هناك
انتهينا
منها.
وإن كان
طبعا
أصحابي ممكن يعني اللي بقتل فيه
وإن كان موتا مؤكدا، لأنه هاللي شو بيغلب على الظن اللي بيهجم وبيدي السيف على مئات بل ألوف كما كان يقع في التاريخ الأول، بيغلب على الظن ما يرجع إلا قليلا.
طيب الشيخ بالنسبة للجواب، طيب طب قد ما يقع أكثر يعني احتمال كبير مثلا لو ما حداش ذهبها تطلع هذا الصور، لكن بكل احتمال أقل بكثير ممكن يلحق هذا الشخص.
شو الفرق بين هذا الكلام وكلام الأول؟
ولو رجعنا الكلام الأول
كلامك الأول شو الفرق بين كلامك الأول والثاني؟ في فرق؟
الله أنا جزء شاعر في فرق.
أنت شاعر؟
نعم هيك يعني.
ما أظن يعني ما أظن أنك شاعر بفرق، لأنه إن كنت شاعر بالفرق بتبين إياه.
أشعر مع
السيئة. نعم وكمان بدك بينه
يعني أنا خطر في بالي بعد جوابك.
ما ليش أنا ما عم سألك أنت خطر في بالك.
نعم
تقدر تبين الفرق؟
أي نعم الفرق ببينه.
فرق بين إيش وإيش بدك تبين؟ بدك تبين الفرق بين ماذا وماذا؟
احتمال اكثر انه ممكن هاي راح تنفجر هاي الاسطوانه.
الله يهديك. مو هذا اللي بدك تبينه. بدك تبين الفرق بين كلامك الاول وكلامك الثاني. لانه انا سؤالي موجه اليك، وهذا طبعا بمقدار ما فهمت، انه انا ماني شايف في فرق بين كلامك الاول وكلامك الاخر، ولذلك بالتالي ما راح تشوف انت في فرق بين جوابي الاول وجوابي الاخر. فاذا كان صحيح انت شاعر بانه في فرق بين كلامك، اصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه، اما هذا الصياح والضياع فلا يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن
تتمة الجواب في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.
إن أنا ما لي شايف في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، ولذلك بالتالي ما راح تشوف أنت في فرق بين جوابي الأول وجوابي الآخر. فإذا كان صحيح أنت شاعر بأنه في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، فحينئذ بقول لك بين الفرق لبين لك الفرق، ما بين الفرق ما بين لك الفرق.
شو
رايك هو في المدى؟
ما مدى صحة الحديث اذا عظمت امة الدنيا نزعت منها حيل الاسلام، واذا فات الامر المعروف عن المنكر نزعت.
الله اكبر.
استشهد في بدرسه بقول له لطفا هذا وين موجود؟ قال هذا رواه الشيخان.
ما شاء الله.
شيخنا
مش شيخ من الشيخ ولا ايش يعني. الله المستعان. ايه حلست
والله عندي سؤال اخير.
الله يجيب. ليش عملت بخال
قبل الاخير الشيخ؟
اذا هبت رياح وكما قتلمها.
الان تداعي انا الان بدي ادعو الناس. شو الاولويات الان بالعصر الحالي الموضوع؟ شو الاولويات كداعي اني ادعو الناس؟
تدعو الناس للتوحيد. تدعو الناس لفهم التوحيد. اي لتعلم قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. شو رأيك؟
على بركة الله.
يا ترى لأهمية هذه الكلمة ولا لعدم أهميتها بيقول ربنا لنبي فاعلم لأهميتها أليس كذلك؟ وإذا كان هذا الخطاب يوجه إلى سيد العلماء فكيف لا يوجه إلى نحن أمثالنا؟ من باب أولى. وإيش رأيك؟ هل هذا الخطاب الموجه من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون اليوم هم يحققونه في أنفسهم؟ أنا بقول آسفا لا، لكن قال تعالى سنشد عضدك بأخيك. فهل تقول أنت بلى ولا بتقول معي لا؟ فإذا بماذا تبدأ؟ لا إله إلا الله. ومن لوازم هذه الكلمة أن تدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة، لأنهما المصدر الوحيد لسعادة الأمة، وأنهم إن جهلوا الكتاب والسنة ذلوا، وإن علموا وعملوا عزهم الله عز وجل ونصرهم على عدوهم. وأنت ترى اليوم الذين يسمون بالدعاة قد صرفوا كل جهودهم عن فعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا من الجهل بالإسلام بمكان خطير جدا، لأنهم يتوهمون وكأنه من عوام الناس. كل الناس يا أخي بيعرفوا أنه لا إله إلا الله. أي نعم أنا أشهد، كل الناس بيعرفوا يقولوا لا إله إلا الله لكن لا يفقهون معناها. وحينئذ تظهر نتيجة خطيرة جدا، وهي أن هؤلاء الذين يفترض فيهم أن يكون هداة للمسلمين رضوا لهم بأن يسووهم في واقع أمرهم مع الكافرين الذين ينقذون أنفسهم من قتل حاكم المسلم إياهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. لأن الرسول عليه السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها مشفقهوها وفهموا معناها، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. فاليوم الدعاة إسلاميين إلا القليل منهم رضوا لأمتهم ما يرضاه الإسلام للأمم الأخرى من الكفار، إنه فقط يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ عشان يعصموا دماءهم وأموالهم. لكن هل هذا القول يدخلهم الجنة ينقذهم من النار؟ قال لا، إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. إذا رضينا لأمتنا أن يظلوا يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون مع الأسف بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن عظمة هذه الكلمة ما استقرت في قلوبهم، بدليل حياتهم التي يحيونها، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة مما يقع منهم من شركيات ووثنيات وعباد لغير الله عز وجل، يسمونها هذه العبادة بغير اسمها، يسمونها توسلا، يسمونها شفاعة، وهي ليست بهذا السبيل إطلاقا، بل هو الشرك بعينه، أو كان من الابتعاد عن التعامل بالإسلام الذي عرفوه، فهم يرتكبون المحارم التي حرمها الله عز وجل. فإذا إيمانهم بأن لا إله إلا الله حقا فيه زغل، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين نخترت فيهم أنهم فهموها، ليس فقط قالوها ولكنهم ما جعلوها منهج حياتهم. ولذلك فالأصل أن يبدأ الداعي المسلم بما بدأ فيه الأنبياء والرسل كلهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله حينما يريد الداعي أن يتولى شرحها وبيانها سيصطدم مواقع مرير مع الأسف من نفس الشيوخ فضلا عن من دونهم، لأنهم ما فقهوا بعد شهادة أن لا إله إلا الله. بدري
الاخوان جميعا مستفيد ان شاء الله.
ما شاء الله في مداد بعد، ما شاء الله.
عطفا على سؤال الشيخ على رفع الايدين عند بعض الاشياء، الاول كنت اصلي بقرب امام او عالم في هذا البلد، انكر علي رفع الايدين وانا جالس، قال لم يلد ذلك.
وانت تعتقد في انه عالم؟
أنا قلت له كبت لي.
الله يهديك. عم يسألك سؤال.
نعم.
سبحان الله. عم يسألك سؤال.
نعم.
أنت بتعتقد في هذا الرجل اللي عم تشير له أنه عالم؟
والله حسب رأي أهل البلد.
ها. طيب إذا كان رأي أهل البلد هيك، أنت من أنه بلد؟ الظاهر ما لك من أهل البلد. إذا ليش الدهرة لك هاي؟ أنت إذا تعتقد صبر صبر، أنت إذا تعتقد في مع أهل البلد أنه عالم هذا البلد كويس؟
نعم.
طيب. وقال لك هو ما ورد.
نعم.
طيب.
قال اثبت لي ذلك.
طويل بالك. تعتقد أنه عالم عامل ولا عامل عالم؟ لا نحن ما بدنا يا اخي، نحن ما بدنا اسماء. ايوه نحن ما بدنا اسماء، بس انت قل لي شو عقيدتك انه هو رجل. شوف عنا العلماء قسمين، عالم عامل بعلمه فهذا تمسك بذيوله، عرفت؟ هذا بدلك على الله وعلى رسوله. وعالم غير عامل بعلمه، عرفت؟ لا يعمل بعلمه. والعلماء يقولون وعالم بعلمه لن يعمل أو لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. في عندك نوع ثالث شر من هذا الثاني، وهو عامل عالم. شو معنى عامل عالم؟ يعني عامل حال وعالم، هو ليس بعالم، عامل حال وعالم. فهمت هاي؟ دارت لك هاي؟ بالأول ما دارت لك.
لا
دارت لك. طيب. هذا الشخص اللي أنت بتعنيه، ونحن ما بنحب تسمي أحد أبداً. كويس. أنت بتعتقد أنه عالم فعلاً ولا عامل عالم؟
عامل عالم.
عامل عالم. إذا ليش متعب حالك فيه؟ مع ذلك هو قال لك طلب منك، وهذا دليل على صحة قوله أنه عامل عالم. ما هو تقول أنت اثبت لي؟ قال لك اثبت لي. إذا كان هو عالم شلون بيطلب من واحد قال أنت عالم ولا عامل عالم؟ لا هيك ولا هيك. لا هيك ولا هيك، صح؟ يعني أنت حاشاك أنك تكون عامل عالم، صح؟ هذا الرجل شلون بيطلب منك وأنت مالك عالم ولا كمان عامل حالك عالم قدام الناس؟ الدليل أنه مو عالم، هو رجل جاهل. مع ذلك بقول لك انا بعد قليل هذا الرجل مهما كان شأنه بامكانك تاخذ تعطي معه. شكرت الله.
مضيع بي او تعلمي انا جاوبت
بالضعف،
ما
بيعت عن من. لا انت ما بتقدر تجاوبه اكيد. انا هلا رح ادلك على الطريق، بتقول له شو رايك بكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري؟ هذا كتاب موثوق به ولا لا؟ إن كان عنده شيء من العلم بيقول لك طبعا هذا إمام في الحديث، قل له راجع هذا الكتاب بتلاقي الجواب. عرفت الآن الجواب؟ وكفى الله المؤمنين القتال. أنه كان إذا قام كبر حين يقوم، حين ساعتها.
الآن شغلة من إشري بالزرقة خصوص، هي شغلة البناء في أملاك الدولة أو في بناء غير مرخص. تزيده طبعا البلدية في لفظ من البلدية تمنعوا كده في طرق نعتبرها احنا غير مشروعة، ممكن مثلا تعطي مبلغ معين او تعمل اي شغل معين. في الشغل المشروعة اللي ممكن تروح على البلدية وترخص كأملاك دولة ممنوع، كأرض مطوضة طابو تروح ترخص، طبعا بحط عليه شروط قاسية جدا، وخاصة إذا كان البناء قديم بدك تبعد عن كل جهة مترين 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 والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء إلى آخره، 1000 دينار 2000 دينار.
نعم.
ففي أكثر الناس الآن الطريقة المتبعة إنهم ما أدري هي رشوة أم غير رشوة ما أدري، بعثوا مبلغ معين لهذه اللجنة وخلص مشكلة. فياريت يا شيخ هذا الأمر منتشر بشكل يعني.
نعم. لا شك أن هذه رشوة وهي محرمة نصا، وفيها تعويض المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وعلى مخالفة النظم التي وضعت. وبلا شك هي وضعت لصالح الشعب، والنظام في أصله شاق على الناس بلا شك، بغض النظر أن بعض الأنظمة بيكون فيها ظلم إجحاف في بعض الطبقات، لكن كمبدأ اتصور بلدة كهذه البلدة إذا لم يكن فيها نظام للبنى، تصور كم ستكون المشاكل بين أفراد الشعب، وسيترتب من وراء ذلك مذابح طاحنة بينهم. هذا اللي بيدخل من هون ذاك بيطلع من هون والآخرين كل مين بيركب راسه وبيبني على كيفه. ولذلك فوضع هذه النظم والقوانين يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها، هي لصالح الأمة، وحينئذ ينبغي أن نستحضر في أنفسنا أن اتباعنا لهذه النظم والقوانين تأييد منا ويرحمك الله، تأييد منا لهذا النظام الذي هو من صالحنا. وعلى ذلك فإذا بدا لأحدنا أن يخالف هذا النظام فله أن يخالف، أنا في اعتقادي إذا كان يعني مضطرا إليه، بشرط أن يكون من تمام النظام أن يعاقب هذا المخالف بعقوبة ما، لكن لا بطريق الإرشاء. واضح الجواب؟
نعم.
نعم.
أنا
أعرف هذا. طبعا نحن كنا هناك في دمشق هكذا نعيش. وأنا من جملة الأشخاص اللي بنوا في دمشق في أرض مشاعة.
أرض دولة.
نعم.
أرض دولة.
لا مشاعة. لكن هون بنيت في أرض بتول أنتو لا كوشان وطابو وبرخصة شرعية قانونية إلى آخره. لكن عرفت بهالممارسة هنا هناك أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلا أو جزاء أو عقوبة إلى آخره، وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل. فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة قانون اللي فرض عقوبة من القانون نفسه، لا مخالفة الشرع والقانون معا وهو بإنشاء أحد الموظفين أو لجنة قائمة هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وكر وعمر.
يعني يأتي أمر ما إذا استعمل إذا تنطق رشه بهذا المعنى لا يستطيع الخلاص منه. إذا نأخذ مثال مثلا سلك الكهرباء على في المخيمات، كثير من سلك الكهرباء تضر من فوق البيوت، فإذا نبر الإنسان البيت أو كذا بتاع الأولاد ممكن يكون يعني يمسك هذا السلك وبالتالي يتأذى. الطريقة الرسمية لجلس الكهرباء مثلا وتقدم معاملة للمهندس وتمر على عدة يعني مسؤولين وكذا تأخذ عدة أشهر، وبعد هذه الأشهر بيطلعوا بيشوفوا، فربما يوافقون وربما لا يوافقون. الصورة المقابلة انه تكون السيارة سيارة الكهرباء في المخيم مثلا، فيأتي إنسان ما بضر من سلك الكهرباء، يقول السائق والله أنا عندي هذه المشكلة بتعرف أولاد وكذا، يقول أنا جاهل ليش جاهل يا عم بعرف فيها، يقول اللي مع السائق رجل عارف صنعة يصير بس خاطر بيد غرز زايد، فهو لا يقطع السلك قبل أن يأخذ 5 دنانير، فإذا قبضها صعد البيت بدقيقة وقص السلك من وراء وربطه في مكان آخر. فما أعرف مثل هذه الصورة خاصة أنها يعني ما أبطلت حقا وما حقت باطلا، مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها؟
في الصورة يا جواد إذا معالجة هي قانونة ولا لا؟ والجواب ما بيهمني أن يكون جواب سلب أو إيجاب. إن كان هذه الصورة لها معالجة قانونا فيسلك سبيل القانون ويبتعد عن الإرشاء. وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ثم في ذلك كما صورت أنت تعريضا لبعض الناس للتضرر بهذا السلك الممتد أمام دار ما، فيجوز دفع عن الضرر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
يجوز لدفع الضرر.
أي نعم.
طب في حالة عفوا مشابهة جدا، افرض انه اجت لجنة البلدية بدها تهدم البيت ودفعت 20 دينار او 50 دينار للجنة وبطلت، نفس الوضع؟
هذا الوضع هي الصورة السابقة
بدهم يهدوه؟
هي الصورة السابقة اللي بيعطي للجنة مشان حتى يقرروا له عمله، هي نفسها. هو بدهم يهدوا له مو لأنه خالف النظام.
نعم.
أه؟ كل المسألة بترجع ل لمخالفة النظام من الأصل.
يعني ما النظام قد يعاقب بالهدم وقد يعاقب بالغرام.
أه؟
إذا كانت بالغرام. هذا يحصل عليه يعني أن يدفع، وإذا كان بهذا البيت فهذه خسارة، ما بعدها خسارة بالنسبة له.
معليش لك هنا على نفسي جنت براكش تختلف الصور.
لا تجوز أصل المخالفة
إلا يرحمك الله.
سؤال أخير، إنسان تاجر جاب بضاعة من الخارج، معروف انه رئيس التخزين زيد من الناس، قالوا بتجي بضاعة بقيمة مثلا 10,000 دينار، راح قدم له هدية، طبعا لو جزء العمل ما بيقدموا له هذه الهدية، أعطى بخط أعطيه نقد، ممكن يجيب له في الله 500 دينار أو غرفة نوم أو يعني رز دجاج.
بكون
هاي الدولة
لا
تحكم بالإسلام،
هل
يجوز
ذلك؟ رجعنا
للرشوة
يعني.
نعم نفس المعنى.
يعني ما خرجنا موضوع الرشوة.
نفس المعنى، لكن بحيل أخرى.
ما إنما الأعمال بالنيات، شو الصوت؟ شو فائدة الحين؟ كل الدروب الطاحون. ما بيجوز يا ابو عاصم نعود انفسنا ونعود شعبنا على الرشوه مخالفه الاحكام، وان كانت القضيه تختلف. نحن قلنا بالنسبه للابنيه ونظام البنى هذا لمصلحه الشعب، لكن فرض المكوس والضرائب يعني في فرق كبير جدا. القوانين هذه التي تحدثنا عن بعضها كقوانين الأبنية هذه ما تخالفها الشريعة بل بتأيدها، والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلا لمثل هذا النظام حين قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. هذا نوع من التنظيم الرسول قاله في زمانه. اي نعم
تبرك سيارة.
الشاهد، لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تفرض الا على الكفار هذا نظام غير اسلامي بلا شك. فنحن نقول اذا استطاع المسلم ان يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا بطريقة ما بترتب وراءها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى، ما في حين ذاك ماني، وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تماما الاختلاف. يعني لنقل صراحة زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لفة ودورة، يريد أن يرشي موظف الجمرك لكي يمرر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها وإدخالها وإخراجها شرعا، لكن قانون المكوس يحول بينه وبين ذلك. فأنا بقول إذا كان هذا الإدخال بهذه الطريقة لا يمكن أن يمس دين هذا الإنسان، كأن يكون مثلا يمثل أهل العلم أهل الصلاة أهل التقوى، فإذا من كشف أمره بنصب إيش الشتيمة ليس على الراشي وإنما على أهل الدين. أنتوا هيك، أنتوا كذا، أنتوا كذا إلى آخره. في الحالة هاي ما بيوصل طبعا. أما واحد درويش من الناس هدوني وبيقولوا عنا بالتعبير الشامي ما حدا بينتكش له، يعني ما حدا سائل عنه.
ها؟
لا دعيب ما في لحية يا أخي مالك. العلم في دقة، لازم تأخذ بالك، قضية مش أرى أنا وأعتقد.
كان مرة واحد بكم سأل الشيخ بقول له والله الشيخ أنا اجتهدت في هذه المسألة كذا وكذا، قال له الشيخ وهل أنت من أهل الاجتهاد حتى اجتهد؟ قال والله ما أعرف. قال له طب أنا مش عارف ليش اجتهد، كيف اجتهد؟
شيخنا والذي لا أحسن حماد الحبيب بيسأل سؤال رسمي لها كفارة؟
أما ليس لها كفارة، لكن شو رأيك؟ الرشوة ذنب ولا ليس بالذنب؟
ذنب.
كويس. والذنب اللي له كفارة أهون ولا الذنب اللي ما له كفارة أهون؟ أيهما أهون فيما ترى؟
الذنب اللي له كفارة أهون.
أحسنت. فالرشوة ليس لها كفارة.
إن التوبة.
تسمع النبوات يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك.